بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب ما جاء في المصورين، أي ما جاء في شأن المصورين من الوعيد والتهديد في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم خطر هذا الجرم وكبر هذا الذنب، وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ومن يتأمل النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وغيرها مما لم يسقه رحمه الله تعالى، يجد أن التصوير جاءت الشريعة بتحريمه، وجاءت بالتهديد العظيم والوعيد الشديد لفاعل ذلك، وذلك لما في التصوير من المضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى كما سيأتي، ولأنه أعظم الذرائع أو من أعظم الذرائع المفضية إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، بل إن الشرك إنما دخل على الناس من جهة التصوير ومن جهة رفع البنيان على القبور، قبور الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم. ولهذا سيأتي في هذه الترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث علي رضي الله عنه، قال له: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. وذلك أن هذين الأمرين من أعظم الأبواب والأسباب والذرائع للوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فجاءت الشريعة بالنهي عن التصوير والمنع منه والتهديد على فعل ذلك والوعيد عليه لما فيه أولا من المضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في حديث عائشة الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، ولما فيه من ذريعة للشرك بالله سبحانه وتعالى كما يفيده حديث علي بن أبي طالب الآتي أيضا عند المصنف رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، والاستفهام هنا في قوله ومن أظلم بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن هو كذلك. وهذا فيه أن الذي يصنع هذا الأمر ظلمه عظيم وجنايته بالغة. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. قال ذلك عليه الصلاة والسلام بشأن المصورين، سواء كانت الصورة تمثالا أو رسما أو نسجا أو نحتا أو غير ذلك، إذا كانت صورة لذي روح فإن فيه هذا الوعيد، لأنه بهذا العمل أخذ يشبه بخلق الله ويضاهي بخلق الله سبحانه وتعالى. فجاء في الحديث أنه لا أحد أظلم منه، أنه لا أحد أظلم منه. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. قال: فليخلقوا ذرة، فليخلقوا ذرة، وليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة. وهذا الأمر للتعجيز، أي أنهم أعجز من ذلك، ولو كان هذا الشيء صغيرا أو حقيرا، سواء كان حيا أو جمادا، فهم أعجز من ذلك. قال: فليخلقوا ذرة. الذرة معروفة وهي صغيرة جدا. قال: فليخلقوا ذرة، أي مثل الذر، هو صغار النمل، صغار النمل. فهذا المخلوق الصغير جدا تحداهم الله عز وجل، وأظهر عجزهم بأنهم عاجزون عن أن يخلقوا ذرة، ذرة تمشي وتتحرك وتأكل وتقوم بالأعمال التي يقوم بها الذر، فهم أعجز من ذلك. وليخلقوا حبة، حبة حنطة أو غير ذلك من البذور، وتكون مأكولة لها طعم، وإذا وضعت في الأرض وسقيت بالماء أنبتت. ليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة، وليخلقوا شعيرة. فذكر هذه المخلوقات الصغيرة، منها ما هو من الحيوانات ومنها ما هو من الجمادات، إظهارا لعجز هؤلاء وعدم قدرتهم، وأيضا بيانا لعظم ظلمهم عندما أخذوا يصورون، يضاهئون بخلق الله سبحانه وتعالى، يصورون سواء يرسمون ذلك رسما أو ينحتونه نحتا أو ينسجونه على قماش نسجا أو يصنعونه تمثالا أو غير ذلك، يشمل هذا كله. فهذا من الأحاديث التي جاء فيها الوعيد على التصوير، وأن أهله من أظلم الناس، أي من أشدهم ظلما لارتكابهم هذا الجرم العظيم. وهذا يفيدنا أن التصوير من الظلم، بل هو من عظيم الظلم وأشده، لما يترتب على التصوير من المفاسد العظيمة والأضرار الجسيمة والجلاية على الناس في عقائدهم، عندما يحصل بسبب هذه التصاوير التعلقات الباطلة بتلك الصور والتعظيم لها والالتجاء إليها وتقديسها وغير ذلك من الأمور، إذ إن هذه التصاوير من أعظم الذرائع المفضية إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله.
قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، المتقدم ذكرهما بقوله في الحديث الذي قبله أخرجاه. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا المصورون، أشد الناس عذابا المصورون، وهم المعنيون بهذا الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذين يضاهئون بخلق الله. ومعنى يضاهئون جاء مفسرا في بعض روايات الحديث، كما في رواية للحديث في صحيح مسلم قال: بدل يضاهئون يشبهون بخلق الله، يشبهون بخلق الله. وهذا معنى يضاهئون، يضاهئون أي يشبهون بخلق الله، عندما يرسم أو ينقش أو ينحت صورة على هيئة إنسان أو على حيوان أو على هيئة طائر أو غير ذلك من الحيوانات، فإنه بهذا الصنيع يشبه بخلق الله ويضاهي بهذا الذي صنعه خلق الله سبحانه وتعالى، يضاهي بهذا الذي صنعه خلق الله عز وجل. ولهذا توعدهم الله عز وجل بأشد الوعيد وأشد العذاب، كما في هذا الحديث قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ومن المعلوم أن هذه الأشدية في العذاب للناس عموما إنما هي الكفار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذه الأشدية إنما هي للكفار. وما من شك أن الذي يصور التصاوير لهذا الغرض للمضاهاة، الذين يضاهئون بخلق الله يصور للمضاهاة، لا شك أن هذا العمل كفر، لا شك أن هذا العمل كفر، كفر أكبر ناقل من الملة. وكذلك من كان يصنع هذه الصور من أجل أن تعبد، يصنعها للناس من أجل أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا أيضا من الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. وتكون الأشدية هنا على بابها، أشدية العذاب أي للكفار، لأن هؤلاء مثل فرعون وأضرابه من أئمة الكفر وكبراء أهل الباطل، فالأشدية هنا للعذاب أي على كفر هؤلاء بالله سبحانه وتعالى وعملهم أيضا على الترويج للكفر والدعاية إليه ونشر الوسائل والأسباب التي تفضي بالناس إلى الوقوع فيه. ولهذا في معنى قوله أشد الناس عذابا من أهل العلم من حمل هذه الأشدية في العذاب في حق من صنع هذه التصاوير من أجل المضاهاة، مستشهدا بلفظ الحديث: الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يضاهئون بخلق الله. ومن أهل العلم من حمل على أن هذه الأشدية في العذاب في حق من صنعه لأجل أن يعبد من دون الله، من أجل أن يعبد من دون الله ترويجا للإشراك بالله سبحانه وتعالى ونشرا له بين الناس بصناعة وإيجاد هذه الأشياء التي ينشرها بين الناس لتعبد من دون الله تبارك وتعالى، فله هذه الأشدية من العذاب الذي هو عذاب الكافر. فإذا كان هذا التصوير من أجل المضاهاة، أو كان هذا التصوير من أجل الدعوة ومن أجل أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فالأشدية هنا هي أشدية العذاب الذي هو للكافر، مثل ما قال الله عز وجل في شأن فرعون في الآية المتقدم الإشارة إليها. أما إذا كان الذي يصور لم يصور لا لهذا ولا لهذا، لم يصور لا للمضاهاة ولا أيضا لأجل أن تعبد من دون الله، وإنما لغرض دون ذلك، فهذا من المعاصي ومن كبائر الذنوب، من المعاصي ومن كبائر الذنوب، ويكون الأشدية هنا نسبية، تكون الأشدية هنا نسبية، أشد الناس عذابا أي بالنسبة لأهل الكبائر التي هي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث إن من أشد الناس عذابا. قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ثم إن من يقف على هذا الوعيد وأمثاله مما جاء في السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يدرك الخطورة العظيمة لهذا التصوير، وأن الوعيد الذي عليه ليس بالأمر الهين. جاء في الأحاديث اللعن، وجاء أنهم أشد الناس عذابا، وجاء أنه لا أظلم منهم. تنوعت الأحاديث في التغليظ والوعيد والتهديد على هذا الجرم، مما يدل على خطورته البالغة وكبر هذا الذنب وعظمه. نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
قال ولهما أي للبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور في النار. وهذا فيه وعيد، فيه وعيد شديد لجميع المصورين، قال كل مصور في النار، ولم يستثني في هذا الحديث نوعا من التصوير إلا إذا كان تصويرا لغير ذوات الأرواح، لأنه جاء ما يدل على عدم حرمته. أما صور ذوات الأرواح سواء كانت لصور أناس أو صور حيوانات أو صور طير أو صور أسماك، فهذه كلها يتناولها هذا الوعيد. وأيضا سواء كانت هذه الصورة لها ظل أو ليس لها ظل، سواء كانت رسما باليد أو نحتا في جدار أو في لوح، أو كانت صناعة على هيئة تمثال أو نسجا في قماش أو غير ذلك، فإنه يتناول هذا الوعيد كل مصور. قال عليه الصلاة والسلام كل مصور أو كل قال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، كل مصور في النار. فهذا يتناول جميع هذه الصور بجميع صفاتها وهيئاتها لما كان لذوات الأرواح، لما كان لذوات الأرواح. وهذا وعيد شديد، كل مصور في النار، كل مصور في النار. إن كان الذي يصور صور للمضاهات أو صور لتعبد من دون الله فهذا كفر بالله، وله في النار ما للكافرين من الخلود. وأما إذا كان صور لا لهذا وإنما لأمر دون ذلك، دون الكفر بالله، فله هذا الوعيد شأن الوعيد الذي جاء في غير ما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، لأهل الكبائر بأنهم في النار، وله من العذاب في النار على قدر جرمه، له من العذاب في النار على قدر جرمه، ولا يخلد في النار إلا من كان كافرا مشركا بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال يجعل له بكل صورة، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يجعل له بكل صورة صورها نفس، أي أن تعذيبه في جهنم بعدد الصور التي صورها، بعدد الصور التي صورها، وكل صورة صورها يجعل فيها نفس يعذب بها، فيعذب بالصورة نفسها التي صورها، تلك الصورة التي صورها يجعل بكل صورة من هذه الصور التي صورها نفسا يعذب بها، فتعذيبه بما صنعت يده وبما اقترفت يده بجميع الصور 1000 2000 أقل أو أكثر بكل صورة صورها يعذب في نار جهنم. قال يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم.
ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
قال ولهما أي للبخاري ومسلم عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا، من صور صورة في الدنيا أي ذي روح، كلف أن ينفخ فيها أي الصورة الروح وليس بنافخ. ما معنى ذلك؟ أي أن العذاب عذابه يستمر، عذابه يستمر، يقال له انفخ فيها الروح وعذابك يستمر إلى أن تنفخ فيها الروح، العذاب يستمر إلى أن تنفخ فيها الروح، وما هو بنافخ، وما هو بنافخ. ولهذا جاء في بعض الروايات، روايات هذا الحديث، قال حتى ينفخ فيها الروح، حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا، وليس بنافخ أبدا. وهذا فيه أن هذا العذاب يستمر، لأنه يقال له انفخ فيها الروح، العذاب مستمر إلى أن تنفخ فيها الروح. هذه الصورة التي صنعتها بيدك لتضاهي بها خلق الله سبحانه وتعالى تعذب بالنار بسبب ما صنعت، ويقال له انفخ في هذا الذي صنعت الروح وما هو بنافخ، فيبقى عذابه لأنه أعجز من أن ينفخ في تلك الصورة أو الصورة التي صورها الروح. قال من صور صورة في الدنيا كلف أي يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم أعد.
ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
قال ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بعث عليا بذلك، بعث علي رضي الله عنه بذلك، بعثه ألا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. ومعنى مشرفا أي مرتفعا، بنيت عليه الأبنية، رفع عليه البناء. والأصل في القبر إذا دفن الميت ألا يزاد عليه أو ألا يرتفع إلا بحسب قدر تراب الذي أخرج منه، لا يزاد على ذلك، لا يرفع لا بتراب ولا بغيره، وإنما رفعه في حدود التراب الذي أخرج منه حتى يتبين أنه قبر. أما رفعه بأبنية أو بقباب أو بغير ذلك فهذا كله جاءت الشريعة بتحريمه والوعيد عليه، وأن صانع ذلك أشر الناس. وذلك لأن هذا الصنيع وكذلك التصوير من أعظم الأمور والوسائل المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ساق المصنف رحمه الله هناك حديث عائشة في الصحيح أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال المصنف، وهذا نقله عن شيخ الإسلام بن تيمية، قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهاتان الفتنتان، فتنة البناء على القبور وفتنة التماثيل والتصاوير، هي من أعظم الفتن التي أفضت بالناس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن كان الأمر في الأمم أنه إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي بنوا عليه بناية وشيدوا عليه بنيانا وصنعوا تصاوير على صورته وهيئته، فتكون تلك التصاوير وتلك البنيان ذريعة للوقوع في الشرك، بل إن الشرك وقع في الأمم بسبب ذلك، كما مر أيضا معنا قبل ذلك في قصة الخمسة الرجال الصالحين من قوم نوح. فهذه التصاوير وهذا البناء على القبور كله من الأمور التي من أعظم الأمور والذرائع المفضية بالناس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه. وعلي رضي الله عنه بعث أبا الهياج فيما بعثه فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا مما يستفاد من ذلك حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وسده للذرائع والوسائل المفضية بالناس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين.
قال: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين، وهذا التغليظ يظهر من خلال ما ساقه رحمه الله من أحاديث تدل على أنه لا أظلم ممن فعل ذلك، وأنهم أشد الناس عذابا، وأنهم يعذبون بكل صورة. فجاءت أحاديث عديدة فيها التغليظ والوعيد في المصورين. نعم.
الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله، لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
الثانية من المسائل المستفادة من هذه الترجمة التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله، وترك الأدب مع الله، لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي. فهذا فيه كما أشار رحمه الله تعالى قلة أدب أو ذهاب للأدب أو ترك الأدب مع الله سبحانه وتعالى. التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله، لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نعم.
الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم، لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة.
الثالثة: التنبيه على قدرته سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، وعلى عجزهم، وأنهم أعجز من ذلك، من أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا شعيرة أو يخلقوا حبة. قال: التنبيه على قدرته وعجزهم، لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. فهذا فيه دلالة على عجز هؤلاء. نعم.
الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
ومثل ذلك فيما يتعلق المسألة الثالثة الآية الكريمة، قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال رحمه الله: الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. تصريح أنهم أشد الناس عذابا، وهذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وسبق أيضا بيان هذه الأشدية إن كانت على وجه المضاهاة أو من أجل أن تعبد من دون الله أو كانت أيضا لغرض غير ذلك. نعم.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم.
يعذب بها المصور. ها؟ ليست عندك؟ عندكم؟ نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. يعذب بها المصور في جهنم. وهذا مستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. نعم.
السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.
أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح أي الصورة، وهذا في حديث ابن عباس الآخر الذي ساقه المصنف، وأنه يكلف بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ويستمر العذاب مثل ما جاء في بعض الروايات حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. نعم.
السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
الأمر بطمسها أي الصور إذا وجدت، كما جاء في حديث علي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في التعليق على باب ما جاء في المصورين قال وهذا من فروع الباب السابق أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند المشابه ولو بوجه بعيد، فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه.
نعم. مر معنا في الحديث حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا إلا مشرفا إلا سويته. أشرت إلى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث سد الذرائع، ولهذا منع من أمور كثيرة جدا تتعلق بالقبور ومن بناء عليها أو اتخاذ السرج عليها أو غير ذلك من أمور، كل ذلك حماية لحما التوحيد وسدا للوسائل المفضية بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلنتأمل في كلام نستمع إليه من كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فيه المقارنة بين هذا الهدي المبارك الذي فيه الحماية لجناب التوحيد وسد الوسائل المفضية والذرائع المفضية بالناس إلى الشرك، وبمقابل ذلك حال الضلال من المقابرية الذين خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن هذه المخالفات جرتهم إلى شنائع عظيمة من عبادة للمقبورين وتعلق بهم وصرف لأنواع العبادة لهؤلاء المقبورين.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء لا يصلون إلا عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضال بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر والبناء عليه وأن يقعد عليه. ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود والترمذي في سننهما عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود من حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والجص. ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر بالآجر، وأوصى ألا يفعل ذلك بقبره. وأوصى الأسود بن يزيد ألا تجعلوا على قبري آجرا. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاة ألا تضربوا علي فسطاطا. وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاط. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور شبيه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا، ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام.
هذا العرض العظيم الذي ساقه وبينه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يوضح لنا جليا حكمة الشريعة بالمنع من هذه الأمور والنهي عنها والوعيد الشديد على فعلها، وذلك لما تفضي إليه وتؤول بأصحابها إليه من مآلات خطيرة جدا على عقائدهم من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى والتعلق بتلك الصور. وما من شك أن الرجل الصالح الذي له مكانة في القلوب ومنزلة إذا افتقده الناس وتوفي تألموا جدا لفقده، فإذا استبقيت معالم مثل بناء على قبره أو صور له أو نحو ذلك تبقى هذه في القلب أو توجد في القلب شيء من التعلق والارتباط بتلك الصور أو بتلك البناية إلى أن يدخل الشيطان على هؤلاء بأن يعبدوا هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى أن من وراء هؤلاء أناس لا هم لهم إلا الأكل، أكل أموال الناس بالباطل، حتى إنه وجد في بعض المناطق من يبني بناية على جيفة حمار، على جيفة حمار يبني بناية ويشيد بناية ثم يزعم للناس أن هذا قبر السيد فلان وأنه قبر معظم وله مكانة في عند الناس ولو أثر لقاصديه والمتقربين إليه، ثم يجلسون عنده هؤلاء السدنة الذين جعلوا هذا المكان لأكل أموال الناس بالباطل، لأكل أموال الناس الباطل في قصص لا تزال موجودة مؤلمة جدا ومدمية، كيف أن تحرف عقائد العوام والجهال بمثل هذا التغرير والتوريط لهؤلاء بمثل هذه التعلقات الباطلة، ثم تنسج القصص الكاذبة والحكايات المختلقة، المرأة الفلانية كانت لا تلد وجاءت وصنعت كيت وكيت فولدت، والمرأة الفلانية كانت مريضة بكذا وكذا واستعصى علاجها فشفيت، وينسجون حكايات وحكايات ويروجونها بين الناس فيتقاطر الناس على مثل هذه الأمكنة بالنذور والالتجاء وربما أيضا السجود والخضوع والتذلل لهؤلاء المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والعالم بلي بأمور كثيرة من هذا القبيل، لأن هذا مدخل قديم من المداخل التي دخل من خلالها الشيطان على الناس فورطهم في العبادة لغير الله سبحانه وتعالى والالتجاء لغيره وتقديم القرابين لغيره، إضافة إلى ما يكون هؤلاء الذين حول القبور من حظوظ دنيوية. وأذكر أن أحد الأفاضل التقى بشخص من هؤلاء وقال له: هل أنت مقتنع بهذا الذي تصنعه وأنه حق وأنه دين الله عز وجل وأن الله يقبل؟ قال: لا، هذا أكل عيش. قال: هذا أكل عيش، يعني لو توقفنا توقف العيش. فكثير من هؤلاء اتخذوا مثل هذه الطرائق لأكل أموال هؤلاء بالباطل. فنبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالوسائل التي تحمي عقائد الناس وتحمي توحيدهم وتصونهم بإذن الله تبارك وتعالى من الضلال، وأئمة الباطل يريدون فتح هذه الأمور. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليك، الطمس المراد هنا كيف يكون؟
الطمس هذا إنما يكون للصورة التي رسمت رسما على مثل على ورقة أو على مثلا جدار أو نحو ذلك، فطمسها يكون بطمس الوجه، وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فتطمس الوجه إن كان مثلا الصورة نحتا فينحت الوجه حتى تزول فلا يبقى وجه، وإذا كانت رسما على ورقة أو على لوح أو نحو ذلك تطمس بلون أو نحوه، أو إذا كانت تمثالا فإنه يكسر، فتكون الإزالة بحسب نوع الصورة وحالها. نعم.
صلى الله عليك، وضع خط عند الرقبة
هذا لا يكفي، هذا لا يكفي أن يوضع خط عند الرقبة يفصل، هذا لا يكفي، والذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس هو هذا، وإنما جاء عنه الطمس، ولم يأتي عنه هذا الذي يفعل أن يوضع خط يفصل الرقبة عن البدن بخط صغير، هذا لا يحقق المقصد، ولا يكون أيضا من صنعه قد فعل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا، بعض البلاد التي ابتليت بالقبور وأراد أهل الخير أن يقوموا بهذا الأمر، تسوية القبور المشرفة.
نعم.
فهل لأحد الناس أن يفعل ذلك؟
هذا الأمر لا يكون لأحد الناس، لأن أحد الناس إذا فعلوا ذلك ربما ترتب على ذلك من المفاسد والأضرار ما هو أعظم، لأن قد يقوم بسبب ذلك قتل وإراقة دماء، ثم تبنى من جديد ربما بهيئة أكبر وأوسع من الهيئة الأولى، لكن هذا لا يكون إلا بيد من به سلطة، ولهذا ينبغي على طلبة العلم أن يقدموا النصيحة وأن ينشروا العلم وأن يكونوا دعاة إلى الحق، وأن تزال أولا هذه التعلقات من قلوب الناس بدعوتهم إلى الحق، وإذا مكن الله عز وجل لهذا الاعتقاد بين الناس انتشارا وفهما للعقيدة وبعدا عن الشرك، يهيئ الله سبحانه وتعالى للعباد من الوسائل والتمكين ما تزول به بإذن الله تبارك وتعالى تلك المظاهر. نعم.
أحسن الله إليك، أكثر الأسئلة جاءت عن تصوير الجوال، هل التصوير يعم الجوال الفوتوغرافي الكاميرا الفيديو؟
الصحيح أن الأمر على عمومه في الحديث، الأمر على عمومه في كل ما كان صورة لذوات الروح، لا يستثنى من ذلك إلا ما كان للضرورة، لا يستثنى من ذلك إلا ما كان للضرورة، فإذا كان هناك ضرورة نعم، وأما ما سوى ذلك فيمنع منه، ومن تساهل في هذه التصاوير تبين مع كثرة تساهل الناس المفاسد العظيمة التي ترتبت على هذا التساهل، على هذا التساهل، ومن ذلك تورط كثير من الناس بسبب هذا التصوير بضروب من الرياء الشديدة التي تفسد العمل، التي تفسد العمل، فتجد كثير من الناس لا هم له في مناسك الحج والعمرة، أو ربما من أكبر همه في تلك المشاعر العظيمة أن يلتقط لنفسه الصور سواء الثابتة أو المتحركة، يصور نفسه عند الكعبة وفي المسعى، ويصور نفسه في عرفات وعند رمي الجمار، بل إن بعضهم رؤي يطلب من صاحبه أن يلتقط له الصور في تلك الأماكن، وإذا التقطت الصورة رفع يديه على هيئة الداعي، وإذا انتهت الصورة خفضها. هذه من المفاسد، هذه من المفاسد، من المفاسد ما ترتب على وجود هذا التصوير من جنايات كبيرة على الأعراض، ونشر صور النساء والإساءة لكثير من المسلمات بمثل هذه الصور إلى غير ذلك من الأمور والمفاسد التي ترتبت على تساهل الناس بها. فالأصل هو المنع، المنع من هذه الصور، ولا يفعل منها إلا ما كان ضرورة.
ما شاء الله إليك، الابتلاء بالتصوير عظيم، ومن ذلك التصوير ليلة العرس، يقول للذكرى بين الزوجين: عندي صور لو أحرقتها لغضبت علي زوجتي.
أحرق هذه الصور ولتغضب عليك، لكن إذا فعلت ذلك لله سبحانه وتعالى وتطلب رضاه جل وعلا، فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وأرضى عنه الناس. والمطلوب في مثل هذا أن يبين لهذه المرأة خطورة هذا الأمر وخطورة بقاء هذه الصور. ومن المفاسد في هذا الباب، من المفاسد في هذا الباب، بعضهم سرق منه جواله أو سرقت منه حقيبته وأخذت صورته وزوجته، صورته وزوجته أخذت منه ونشرت، وأصبح الآن في بعض المفسدين يتقصد البحث عن هذه الصور، وإذا ظفر بشيء منها نشرها على الملأ ممن يحبون إشاعة الشر وإشاعة الفساد. ومن أخطر أيضا ما يكون أن بعضهم يصور ما يقع بين المرأة وزوجه من أشياء خاصة وعلاقات خاصة، إلى هذه الدرجة وجد. ثم أيضا ربما سرقت ونشرت على الملأ مثل تلك الصور. فالشاهد أن هذا التصوير باب شر، والوعيد الذي جاء فيه لم يأتي إلا لما في خطر على الناس. ولما تساهل الناس وتهاونوا بأمر هذه الصور بدأت تظهر لهم، ولا يزال أيضا يظهر من المفاسد. وكثير من الناس ممن تورطوا في أمور ندموا على استعمالهم لتلك الصور بعد أن تورطوا، وهذه من الأمور التي ترتبت على ارتكاب مثل هذه المخالفات والوقوع فيما نهى عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
هناك أسئلة، أسأل الله عليك: الاحتفاظ بألبوم في صور عن مراحل الإنسان في صغره أو بعض الاجتماعات العائلية دون النساء، الاحتفاظ بالصورة
ليس له أن يحتفظ، يعني هذه الصور التي تسمى للذكرى ليس له أن يحتفظ بشيء منها، وإنما يكون عنده الصور التي يحتاجها للضرورة، مثل الهوية الوطنية ومثل جواز السفر ومثل رخصة القيادة، وهذه الأشياء التي باتت ضرورة في هذا الزمان، فله أن يستعمل هذه الصور لهذه الضرورة ولا حرج عليه، لأنه فعلها ضرورة وأصبحت من الأمور الضرورية في مثل هذا الزمان. أما الصور التي من أجل الذكرى أو غير ذلك من الأغراض فإنه ليس له أن يبقي شيء منها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ حفظك الله، نصيحة لطلاب العلم الذين يتهاونون في أمر التصوير، حجتهم بأن المسألة خلافية فلا إنكار.
طلاب العلم هم حقيقة قدوة للناس، وكثير من الناس ينخرط في أشياء كثيرة عندما يرى طلاب العلم انخرطوا فيها وتهاونوا فيها، فينبغي لطالب العلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، أولا نصحا لنفسه، وأيضا حتى لا يكون قدوة للآخرين، في مثل هذه الأمور التي جاء فيها مثل هذا الوعيد. ومن رخص من أهل العلم في هذه الصور لم يرخص فيها بهذا التوسع وبهذا الإسراف وما يسمى بصور الذكرى ونحو ذلك، لم يرخص فيها بمثل هذه الطريقة، ولم يرخص فيها في مثل هذه الأعمال التي تصور الآن، يصور نفسه في المسجد وفي المناسك وفي الأعمال، هذا ما لم يرخص فيه أحد. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يستعمل هذه الصور في حدود الضرورة، يستعملها في حدود الضرورة ويدع ما سوى ذلك. نعم.
يقول بارك الله فيكم، هل يجوز وضع علامة للقبر لمعرفته؟
وضع علامة لا يكون فيها ارتفاع وإنما حجر عند رأس الميت يعرف أن قبر ويميز فيها هذا القبر دون أن يكون هناك كتابات أو تجصيص أو رفع أحجار أو نحو ذلك، لا بأس بذلك. نعم.
يقول هل هناك فرق بين المكره على القول الكفري والفعل الكفري؟
الإكراه كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سواء كان الإكراه هنا على قول الكفر أن يقول كلاما كفرا أو أن يفعل كفرا، أن يقول كفرا طلب منه وأكره على ذلك أن ينطق بكلام هو كفر بالله، الإكراه في الفعل متصور وأيضا في القول متصور، أما الإكراه على ما في القلب هذا هو الذي غير متصور، أن يكره الإنسان على ما في قلبه، ولهذا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا أكره على الكفر قولا أو فعلا فإنه لا شيء عليه ما دام بهذا الوصف، يعني أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، من عبد الله عند قبر هل هو عبادة للقبر فهو شرك أو هو بدعة؟
مر معنا في ذلك ترجمة خاصة عند المصنف رحمه الله تعالى، فعبادة الله عز وجل عند القبر مثل الصلاة إلى القبور أي إلى جهتها أو عندها أو تحري العبادة عندها، فهذا كله من البدع المفضية بأهلها إلى الشرك بالله عز وجل، ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من ذلك، بالمنع من ذلك لأنها بدعة مفضية بفاعلها إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ومر معنا فيما نقل من أو ما قرئ من كلام القيم رحمه الله تعالى ذكر لجملة من الأمور التي جاءت الشريعة بالمنع منها والنهي عنها لما تفضي إليه من شرك بالله سبحانه وتعالى، فهي ليست شركا وإنما ذريعة للشرك ومفضية إليه. نعم.
يقول ما حكم هذه العبارة اللهم فرجك القريب بجاه الحبيب؟
التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وجاه نبينا عليه الصلاة والسلام توسل محدث لأنه لا دليل عليه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا أيضا في فعل صحابته، وكل ما يستدل به من يجوز هذا النوع من التوسل إما أحاديث صحيحة لا حجة له فيها أو أحاديث ضعيفة لا تثبت مثل توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لا يثبت لا يجوز الاحتجاج به، فهذا التوسل توسل محدث لأنه لا دليل على مشروعيته، والواجب على الإنسان في توسله إلى الله عز وجل أن يتوسل بالوسائل الشرعية، كان يتوسل إلى الله بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، أو أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، ومن ذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام، بدلا يقول بجاه النبي يقول اللهم من يتوسل إليك بمحبتي لنبيك، لأن محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام هذه من عملك الصالح، فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به. فالتوسل المشروع هو هذا، وأما التوسل بالجاه أو بالذات أو المكانة أو القدر أو نحو ذلك فهذا كله من التوسل المحدث، لأنه لا دليل عليه في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب ما جاء في المصورين، أي ما جاء في شأن المصورين من الوعيد والتهديد في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم خطر هذا الجرم وكبر هذا الذنب، وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ومن يتأمل النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وغيرها مما لم يسقه رحمه الله تعالى، يجد أن التصوير جاءت الشريعة بتحريمه، وجاءت بالتهديد العظيم والوعيد الشديد لفاعل ذلك، وذلك لما في التصوير من المضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى كما سيأتي، ولأنه أعظم الذرائع أو من أعظم الذرائع المفضية إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، بل إن الشرك إنما دخل على الناس من جهة التصوير ومن جهة رفع البنيان على القبور، قبور الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم. ولهذا سيأتي في هذه الترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث علي رضي الله عنه، قال له: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وذلك أن هذين الأمرين من أعظم الأبواب والأسباب والذرائع للوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فجاءت الشريعة بالنهي عن التصوير والمنع منه والتهديد على فعل ذلك والوعيد عليه لما فيه أولا من المضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في حديث عائشة الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، ولما فيه من ذريعة للشرك بالله سبحانه وتعالى كما يفيده حديث علي بن أبي طالب الآتي أيضا عند المصنف رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. والاستفهام هنا في قوله ومن أظلم بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن هو كذلك. وهذا فيه أن الذي يصنع هذا الأمر ظلمه عظيم وجنايته بالغة. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. قال ذلك عليه الصلاة والسلام بشأن المصورين، سواء كانت الصورة تمثالا أو رسما أو نسجا أو نحتا أو غير ذلك. إذا كانت صورة لذي روح فإن فيه هذا الوعيد، لأنه بهذا العمل أخذ يشبه بخلق الله ويضاهي بخلق الله سبحانه وتعالى. فجاء في الحديث أنه لا أحد أظلم منه، أنه لا أحد أظلم منه. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. قال: فليخلق ذرة، فليخلق ذرة، وليخلق حبة، وليخلق شعيرة. وهذا الأمر للتعجيز، أي أنهم أعجز من ذلك ولو كان هذا الشيء صغيرا أو حقيرا، سواء كان حيا أو جمادا فهم أعجز من ذلك. قال: فليخلق ذرة. الذرة معروفة وهي صغيرة جدا. قال: فليخلق ذرة، أي مثل الذر هو صغار النمل، صغار النمل. فهذا المخلوق الصغير جدا تحداهم الله عز وجل وأظهر عجزهم بأنهم عاجزون عن أن يخلقوا ذرة، ذرة تمشي وتتحرك وتأكل وتقوم بالأعمال التي يقوم بها الذر، فهم أعجز من ذلك. وليخلقوا حبة، حبة حنطة أو غير ذلك من البذور، وتكون مأكولة لها طعم، وإذا وضعت في الأرض وسقيت بالماء أنبتت. ليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة، وليخلقوا شعيرة. فذكر هذه المخلوقات الصغيرة، منها ما هو من الحيوانات ومنها ما هو من الجمادات، إظهارا لعجز هؤلاء وعدم قدرتهم، وأيضا بيانا لعظم ظلمهم عندما أخذوا يصورون، يضاهئون بخلق الله سبحانه وتعالى، يصورون سواء يرسمون ذلك رسما أو ينحتونه نحتا أو ينسجونه على قماش نسجا أو يصنعونه تمثالا أو غير ذلك، يشمل هذا كله. فهذا من الأحاديث التي جاء فيها الوعيد على التصوير، وأن أهله من أظلم الناس أي من أشدهم ظلما لارتكابهم هذا الجرم العظيم. وهذا يفيدنا أن التصوير من الظلم، بل هو من عظيم الظلم وأشده، لما يترتب على التصوير من المفاسد العظيمة والأضرار الجسيمة والجلاية على الناس في عقائدهم، عندما يحصل بسبب هذه التصاوير التعلقات الباطلة بتلك الصور والتعظيم لها والالتجاء إليها وتقديسها وغير ذلك من الأمور، إذ إن هذه التصاوير من أعظم الذرائع المفضية إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله.
قال: ولهما أي للبخاري ومسلم، المتقدم ذكرهما بقوله في الحديث الذي قبله أخرجاه، قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا المصورون. أشد الناس عذابا المصورون، وهم المعنيون بهذا الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذين يضاهئون بخلق الله. ومعنى يضاهئون جاء مفسرا في بعض روايات الحديث، كما في رواية للحديث في صحيح مسلم قال: بدل يضاهئون يشبهون بخلق الله، يشبهون بخلق الله. وهذا معنى يضاهئون، يضاهئون أي يشبهون بخلق الله، عندما يرسم أو ينقش أو ينحت صورة على هيئة إنسان أو على حيوان أو على هيئة طائر أو غير ذلك من الحيوانات، فإنه بهذا الصنيع يشبه بخلق الله ويضاهي بهذا الذي صنعه خلق الله سبحانه وتعالى، يضاهي بهذا الذي صنعه خلق الله عز وجل. ولهذا توعدهم الله عز وجل بأشد الوعيد وأشد العذاب، كما في هذا الحديث قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ومن المعلوم أن هذه الأشدية في العذاب للناس عموما إنما هي الكفار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الأشدية إنما هي للكفار. وما من شك أن الذي يصور التصاوير لهذا الغرض للمضاهاة، الذين يضاهئون بخلق الله يصور للمضاهاة، لا شك أن هذا العمل كفر، لا شك أن هذا العمل كفر، كفر أكبر ناقل من الملة. وكذلك من كان يصنع هذه الصور من أجل أن تعبد، يصنعها للناس من أجل أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا أيضا من الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. وتكون الأشدية هنا على بابها، أشدية العذاب أي للكفار، لأن هؤلاء مثل فرعون وأضرابه من أئمة الكفر وكبراء أهل الباطل. فالأشدية هنا للعذاب أي على كفر هؤلاء بالله سبحانه وتعالى وعملهم أيضا على الترويج للكفر والدعاية إليه ونشر الوسائل والأسباب التي تفضي بالناس إلى الوقوع فيه. ولهذا في معنى قوله أشد الناس عذابا من أهل العلم من حمل هذه الأشدية في العذاب في حق من صنع هذه التصاوير من أجل المضاهاة، مستشهدا بلفظ الحديث الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يضاهئون بخلق الله. ومن أهل العلم من حمل على أن هذه الأشدية في العذاب في حق من صنعه لأجل أن يعبد من دون الله، من أجل أن يعبد من دون الله ترويجا للإشراك بالله سبحانه وتعالى ونشرا له بين الناس بصناعة وإيجاد هذه الأشياء التي ينشرها بين الناس لتعبد من دون الله تبارك وتعالى، فله هذه الأشدية من العذاب الذي هو عذاب الكافر. فإذا كان هذا التصوير من أجل المضاهاة، أو كان هذا التصوير من أجل الدعوة ومن أجل أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فالأشدية هنا هي أشدية العذاب الذي هو للكافر، مثل ما قال الله عز وجل في شأن فرعون في الآية المتقدم الإشارة إليها. أما إذا كان الذي يصور لم يصور لا لهذا ولا لهذا، لم يصور لا للمضاهاة ولا أيضا لأجل أن تعبد من دون الله، وإنما لغرض دون ذلك، فهذا من المعاصي ومن كبائر الذنوب، من المعاصي ومن كبائر الذنوب، ويكون الأشدية هنا نسبية، تكون الأشدية هنا نسبية، أشد الناس عذابا أي بالنسبة لأهل الكبائر التي هي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث إن من أشد الناس عذابا. قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ثم إن من يقف على هذا الوعيد وأمثاله مما جاء في السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يدرك الخطورة العظيمة لهذا التصوير، وأن الوعيد الذي عليه ليس بالأمر الهين. جاء في الأحاديث اللعن، وجاء أنهم أشد الناس عذابا، وجاء أنه لا أظلم منهم، تنوعت الأحاديث في التغليظ والوعيد والتهديد على هذا الجرم، مما يدل على خطورته البالغة وكبر هذا الذنب وعظمه. نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
قال ولهما أي للبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور في النار. وهذا فيه وعيد، فيه وعيد شديد لجميع المصورين، قال كل مصور في النار، ولم يستثني في هذا الحديث نوعا من التصوير إلا إذا كان تصويرا لغير ذوات الأرواح، لأنه جاء ما يدل على عدم حرمته. أما صور ذوات الأرواح سواء كانت لصور أناس أو صور حيوانات أو صور طير أو صور أسماك، فهذه كلها يتناولها هذا الوعيد. وأيضا سواء كانت هذه الصورة لها ظل أو ليس لها ظل، سواء كانت رسما باليد أو نحتا في جدار أو في لوح، أو كانت صناعة على هيئة تمثال أو نسجا في قماش أو غير ذلك، فإنه يتناول هذا الوعيد، كل مصور. قال عليه الصلاة والسلام كل مصور، أو كل قال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، كل مصور في النار. فهذا يتناول جميع هذه الصور بجميع صفاتها وهيئاتها لما كان لذوات الأرواح، لما كان لذوات الأرواح. وهذا وعيد شديد، كل مصور في النار، كل مصور في النار. إن كان الذي يصور صور للمضاهات أو صور لتعبد من دون الله فهذا كفر بالله، وله في النار ما للكافرين من الخلود. وأما إذا كان صور لا لهذا وإنما لأمر دون ذلك دون الكفر بالله فله هذا الوعيد شأن الوعيد الذي جاء في غير ما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، لأهل الكبائر بأنهم في النار وله من العذاب في النار على قدر جرمه، له من العذاب في النار على قدر جرمه، ولا يخلد في النار إلا من كان كافرا مشركا بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: يجعل له بكل صورة، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يجعل له بكل صورة صورها نفس، أي أن تعذيبه في جهنم بعدد الصور التي صورها، بعدد الصور التي صورها، وكل صورة صورها يجعل فيها نفس يعذب بها، فيعذب بالصورة نفسها التي صورها، تلك الصورة التي صورها يجعل بكل صورة من هذه الصور التي صورها نفسا يعذب بها، فتعذيبه بما صنعت يده وبما اقترفت يده بجميع الصور 1000 2000 أقل أو أكثر، بكل صورة صورها يعذب في نار جهنم. قال: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم.
ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا، من صور صورة في الدنيا أي ذي روح، كلف أن ينفخ فيها أي الصورة الروح وليس بنافخ. ما معنى ذلك؟ أي أن العذاب عذابه يستمر، عذابه يستمر، يقال له انفخ فيها الروح وعذابك يستمر إلى أن تنفخ فيها الروح، العذاب يستمر إلى أن تنفخ فيها الروح، وما هو بنافخ، وما هو بنافخ. ولهذا جاء في بعض الروايات، روايات هذا الحديث، قال: حتى ينفخ فيها الروح، حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا، وليس بنافخ أبدا. وهذا فيه أن هذا العذاب يستمر، لأنه يقال له انفخ فيها الروح، العذاب مستمر إلى أن تنفخ فيها الروح. هذه الصورة التي صنعتها بيدك لتضاهي بها خلق الله سبحانه وتعالى تعذب بالنار بسبب ما صنعت، ويقال له انفخ في هذا الذي صنعت الروح وما هو بنافخ، فيبقى عذابه لأنه أعجز من أن ينفخ في تلك الصورة أو الصور التي صورها الروح. قال: من صور صورة في الدنيا كلف أي يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم، أعد.
ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
قال: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بعث عليا بذلك، بعث علي رضي الله عنه بذلك، بعثه ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مسرفا إلا سواه. ومعنى مسرفا أي مرتفعا، بنيت عليه الأبنية، رفع عليه البناء. والأصل في القبر إذا دفن الميت ألا يزاد عليه أو ألا يرتفع إلا بحسب قدر تراب الذي أخرج منه، لا يزاد على ذلك، لا يرفع لا بتراب ولا بغيره، وإنما رفعه في حدود التراب الذي أخرج منه حتى يتبين أنه قبر. أما رفعه بأبنية أو بقباب أو بغير ذلك فهذا كله جاءت الشريعة بتحريمه والوعيد عليه، وأن صانع ذلك أشر الناس. وذلك لأن هذا الصنيع وكذلك التصوير من أعظم الأمور والوسائل المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ساق المصنف رحمه الله هناك حديث عائشة في الصحيح أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قال المصنف وهذا نقله عن شيخ الإسلام بن تيمية، قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهاتان الفتنتان فتنة البناء على القبور وفتنة التماثيل والتصاوير هي من أعظم الفتن التي أفضت بالناس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن كان الأمر في الأمم أنه إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أي بنوا عليه بناية وشيدوا عليه بنيانا وصنعوا تصاوير على صورته وهيئته، فتكون تلك التصاوير وتلك البنيان ذريعة للوقوع في الشرك، بل إن الشرك وقع في الأمم بسبب ذلك، كما مر أيضا معنا قبل ذلك في قصة الخمسة الرجال الصالحين من قوم نوح. فهذه التصاوير وهذا البناء على القبور كله من الأمور التي من أعظم الأمور والذرائع المفضية بالناس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه. وعلي رضي الله عنه بعث أبا الهياج فيما بعثه فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا مما يستفاد من ذلك حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وسده للذرائع والوسائل المفضية بالناس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين.
قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، وهذا التغليظ يظهر من خلال ما ساقه رحمه الله من أحاديث تدل على أنه لا أظلم ممن فعل ذلك وأنهم أشد الناس عذابا وأنهم يعذبون بكل صورة، فجاءت أحاديث عديدة فيها التغليظ والوعيد في المصورين. نعم.
الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
الثانية من المسائل المستفادة من هذه الترجمة التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله، وترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي، فهذا فيه كما أشار رحمه الله تعالى قلة أدب أو ذهاب الأدب أو ترك الأدب مع الله سبحانه وتعالى. التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نعم.
الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة.
الثالثة التنبيه على قدرته سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وعلى عجزهم وأنهم أعجز من ذلك، من أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا شعيرة أو يخلقوا حبة. قال التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، فهذا فيه دلالة على عجز هؤلاء. نعم.
الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
ومثل ذلك فيما يتعلق المسألة الثالثة الآية الكريمة، قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال رحمه الله: الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، تصريح أنهم أشد الناس عذابا. وهذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وسبق أيضا بيان هذه الأشدية إن كانت على وجه المضاهاة أو من أجل أن تعبد من دون الله أو كانت أيضا لغرض غير ذلك. نعم.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم.
يعذب بها المصور. ليست عندك؟ عندكم؟ نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، يعذب بها المصور في جهنم. وهذا مستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. نعم.
السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.
أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح أي الصورة، وهذا في حديث ابن عباس الآخر الذي ساقه المصنف، وأنه يكلف بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ويستمر العذاب، ويستمر العذاب مثل ما جاء في بعض الروايات: حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. نعم.
السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
الأمر بطمسها أي الصور إذا وجدت، كما جاء في حديث علي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في التعليق على باب ما جاء في المصورين قال: وهذا من فروع الباب السابق أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند المشابه ولو بوجه بعيد، فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه.
نعم. مر معنا في الحديث حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا إلا مشرفا إلا سويته. أشرت إلى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث سد الذرائع، ولهذا منع من أمور كثيرة جدا تتعلق بالقبور ومن بناء عليها أو اتخاذ السرج عليها أو غير ذلك من أمور، كل ذلك حماية لحما التوحيد وسدا للوسائل المفضية بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلنتأمل في كلام نستمع إليه من كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فيه المقارنة بين هذا الهدي المبارك الذي فيه الحماية لجناب التوحيد وسد الوسائل المفضية والذرائع المفضية بالناس إلى الشرك، وبمقابل ذلك حال الضلال من المقابرية الذين خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن هذه المخالفات جرتهم إلى شنائع عظيمة من عبادة للمقبورين وتعلق بهم وصرف لأنواع العبادة لهؤلاء المقبورين.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء لا يصلون إلا عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضال بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر والبناء عليه وأن يقعد عليه، ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود والترمذي في سننهما عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود من حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والجص. ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر بالآجر، وأوصى ألا يفعل ذلك بقبره، وأوصى الأسود بن يزيد ألا تجعلوا على قبري آجرا. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاة ألا تضربوا علي فسطاطا. وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاط. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور شبيه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا، ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام.
هذا العرض العظيم الذي ساقه وبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يوضح لنا جليا حكمة الشريعة بالمنع من هذه الأمور والنهي عنها والوعيد الشديد على فعلها، وذلك لما تفضي إليه وتؤول بأصحابها إليه من مآلات خطيرة جدا على عقائدهم، من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى والتعلق بتلك الصور. وما من شك أن الرجل الصالح الذي له مكانة في القلوب ومنزلة إذا افتقده الناس وتوفي تألموا جدا لفقده، فإذا استبقيت معالم مثل بناء على قبره أو صور له أو نحو ذلك تبقى هذه في القلب أو توجد في القلب شيء من التعلق والارتباط بتلك الصور أو بتلك البناية، إلى أن يدخل الشيطان على هؤلاء بأن يعبدوا هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى أن من وراء هؤلاء أناس لا هم لهم إلا الأكل، أكل أموال الناس بالباطل، حتى إنه وجد في بعض المناطق من يبني بناية على جيفة حمار، على جيفة حمار يبني بناية ويشيد بناية ثم يزعم للناس أن هذا قبر السيد فلان وأنه قبر معظم وله مكانة في عند الناس ولو أثر لقاصديه والمتقربين إليه، ثم يجلسون عنده هؤلاء السدنة الذين جعلوا هذا المكان لأكل أموال الناس بالباطل، لأكل أموال الناس بالباطل، في قصص لا تزال موجودة مؤلمة جدا ومدمية، كيف أن تحرف عقائد العوام والجهال بمثل هذا التغرير والتوريط لهؤلاء بمثل هذه التعلقات الباطلة، ثم تنسج القصص الكاذبة والحكايات المختلقة، المرأة الفلانية كانت لا تلد وجاءت وصنعت كيت وكيت فولدت، والمرأة الفلانية كانت مريضة بكذا وكذا واستعصى علاجها فشفيت، وينسجون حكايات وحكايات ويروجونها بين الناس، فيتقاطر الناس على مثل هذه الأمكنة بالنذور والالتجاء وربما أيضا السجود و الخضوع والتذلل لهؤلاء المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والعالم بلي بأمور كثيرة من هذا القبيل، لأن هذا مدخل قديم من المداخل التي دخل من خلالها الشيطان على الناس فورطهم في العبادة لغير الله سبحانه وتعالى والالتجاء لغيره وتقديم القرابين لغيره، إضافة إلى ما يكون لهؤلاء الذين حول القبور من حظوظ دنيوية. وأذكر أن أحد الأفاضل التقى بشخص من هؤلاء وقال له: هل أنت مقتنع بهذا الذي تصنعه وأنه حق وأنه دين الله عز وجل وأن الله يقبل؟ قال: لا، هذا أكل عيش. قال: هذا أكل عيش، يعني لو توقفنا توقف العيش. فكثير من هؤلاء اتخذوا مثل هذه الطرائق لأكل أموال هؤلاء بالباطل. فنبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالوسائل التي تحمي عقائد الناس وتحمي توحيدهم وتصونهم بإذن الله تبارك وتعالى من الضلال، وأئمة الباطل يريدون فتح هذه الأمور. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليك، الطمس المراد هنا كيف يكون؟
الطمس هذا إنما يكون للصورة التي رسمت رسما على مثل على ورقة أو على مثلا جدار أو نحو ذلك، فطمسها يكون بطمس الوجه. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فتطمس الوجه. إن كان مثلا الصورة نحتا فينحت الوجه حتى تزول فلا يبقى وجه، وإذا كانت رسما على ورقة أو على لوح أو نحو ذلك تطمس بلون أو نحوه، أو إذا كانت تمثالا فإنه يكسر، فتكون الإزالة بحسب نوع الصورة وحالها. نعم.
صلى الله عليك، وضع خط عند الرقبة
هذا لا يكفي، هذا لا يكفي أن يوضع خط عند الرقبة يفصل، هذا لا يكفي. والذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس هو هذا، وإنما جاء عنه الطمس، ولم يأتي عنه هذا الذي يفعل أن يوضع خط يفصل الرقبة عن البدن بخط صغير، هذا لا يحقق المقصد، ولا يكون أيضا من صنعه قد فعل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. بعض البلاد التي ابتليت بالقبور وأراد أهل الخير أن يقوموا بهذا الأمر، تسوية القبور المشرفة.
نعم.
فهل لأحد الناس أن يفعل ذلك؟
هذا الأمر لا يكون لأحد الناس، لأن أحد الناس إذا فعلوا ذلك ربما ترتب على ذلك من المفاسد والأضرار ما هو أعظم، لأن قد يقوم بسبب ذلك قتل وإراقة دماء، ثم تبنى من جديد ربما بهيئة أكبر وأوسع من الهيئة الأولى، لكن هذا لا يكون إلا بيد من به سلطة. ولهذا ينبغي على طلبة العلم أن يقدموا النصيحة وأن ينشروا العلم وأن يكونوا دعاة إلى الحق، وأن تزال أولا هذه التعلقات من قلوب الناس بدعوتهم إلى الحق. وإذا مكن الله عز وجل لهذا الاعتقاد بين الناس انتشارا وفهما للعقيدة وبعدا عن الشرك، يهيئ الله سبحانه وتعالى للعباد من الوسائل والتمكين ما تزول به بإذن الله تبارك وتعالى تلك المظاهر. نعم.
أحسن الله إليك. أكثر الأسئلة جاءت عن تصوير الجوال، هل التصوير يعم الجوال الفوتوغرافي الكاميرا الفيديو؟
الصحيح أن الأمر على عمومه في الحديث، الأمر على عمومه في كل ما كان صورة لذوات الروح، لا يستثنى من ذلك إلا ما كان للضرورة، لا يستثنى من ذلك إلا ما كان للضرورة، فإذا كان هناك ضرورة نعم، وأما ما سوى ذلك فيمنع منه. ومن تساهل في هذه التصاوير تبين مع كثرة تساهل الناس المفاسد العظيمة التي ترتبت على هذا التساهل، على هذا التساهل. ومن ذلك تورط كثير من الناس بسبب هذا التصوير بضروب من الرياء الشديدة التي تفسد العمل، التي تفسد العمل، فتجد كثير من الناس لا هم له في مناسك الحج والعمرة أو ربما من أكبر همه في تلك المشاعر العظيمة أن يلتقط لنفسه الصور سواء الثابتة أو المتحركة، يصور نفسه عند الكعبة وفي المسعى، ويصور نفسه في عرفات وعند رمي الجمار، بل إن بعضهم رؤي يطلب من صاحبه أن يلتقط له الصور في تلك الأماكن، وإذا التقطت الصورة رفع يديه على هيئة الداعي، وإذا انتهت الصورة خفضها. هذه من المفاسد، هذه من المفاسد، من المفاسد ما ترتب على وجود هذا التصوير من جنايات كبيرة على الأعراض، ونشر صور النساء والإساءة لكثير من المسلمات بمثل هذه الصور، إلى غير ذلك من الأمور والمفاسد التي ترتبت على تساهل الناس بها. فالأصل هو المنع، المنع من هذه الصور، ولا يفعل منها إلا ما كان ضرورة.
ما شاء الله إليك. الابتلاء بالتصوير عظيم، ومن ذلك التصوير ليلة العرس، يقول للذكرى بين الزوجين: عندي صور لو أحرقتها لغضبت علي زوجتي.
أحرق هذه الصور ولتغضب عليك، لكن إذا فعلت ذلك لله سبحانه وتعالى وتطلب رضاه جل وعلا، فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وأرضى عنه الناس. والمطلوب في مثل هذا أن يبين لهذه المرأة خطورة هذا الأمر وخطورة بقاء هذه الصور. ومن المفاسد في هذا الباب، من المفاسد هذا الباب، بعضهم سرق منه جواله أو سرقت منه حقيبته وأخذت صورته وزوجته، صورته وزوجته أخذت منه ونشرت، وأصبح الآن في بعض المفسدين يتقصد البحث عن هذه الصور، وإذا ظفر بشيء منها نشرها على الملأ ممن يحبون إشاعة الشر وإشاعة الفساد. ومن أخطر أيضا ما يكون أن بعضهم يصور ما يقع بين المرء وزوجه من أشياء خاصة وعلاقات خاصة، إلى هذه الدرجة وجد. ثم أيضا ربما سرقت ونشرت على الملأ مثل تلك الصور. فالشاهد أن هذا التصوير باب شر، و الوعيد الذي جاء فيه لم يأتي إلا لما في خطر على الناس. ولما تساهل الناس وتهاونوا بأمر هذه الصور بدأت تظهر لهم، ولا يزال أيضا يظهر من المفاسد. وكثير من الناس ممن تورطوا في أمور ندموا على استعمالهم لتلك الصور بعد أن تورطوا، وهذه من الأمور التي ترتبت على ارتكاب مثل هذه المخالفات والوقوع فيما نهى عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
هناك أسئلة. أحسن الله عليك. الاحتفاظ بألبوم في صور عن مراحل الإنسان في صغره أو بعض الاجتماعات العائلية دون النساء، الاحتفاظ بالصورة
ليس له أن يحتفظ. يعني هذه الصور التي تسمى للذكرى ليس له أن يحتفظ بشيء منها، وإنما يكون عنده الصور التي يحتاجها للضرورة، مثل الهوية الوطنية ومثل جواز السفر ومثل رخصة القيادة وهذه الأشياء التي باتت ضرورة في هذا الزمان، فله أن يستعمل هذه الصور لهذه الضرورة ولا حرج عليه لأنه فعلها ضرورة وأصبحت من الأمور الضرورية في مثل هذا الزمان. أما الصور التي من أجل الذكرى أو غير ذلك من الأغراض فإنه ليس له أن يبقي شيء منها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، نصيحة لطلاب العلم الذين يتهاونون في أمر التصوير حجتهم بأن المسألة خلافية فلا إنكار.
طلاب العلم هم حقيقة قدوة للناس، وكثير من الناس ينخرط في أشياء كثيرة عندما يرى طلاب العلم انخرطوا فيها وتهاونوا فيها، فينبغي لطالب العلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، أولا نصحا لنفسه وأيضا حتى لا يكون قدوة للآخرين في مثل هذه الأمور التي جاء فيها مثل هذا الوعيد. ومن رخص من أهل العلم في هذه الصور لم يرخص فيها بهذا التوسع وبهذا الإسراف وما يسمى بصور الذكرى ونحو ذلك، لم يرخص فيها بمثل هذه الطريقة، ولم يرخص فيها في مثل هذه الأعمال التي تصور الآن، يصور نفسه في المسجد وفي المناسك وفي الأعمال هذا ما لم يرخص فيه أحد. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يستعمل هذه الصور في حدود الضرورة، يستعملها في حدود الضرورة ويدع ما سوى ذلك. نعم.
يقول بارك الله فيكم، هل يجوز وضع علامة للقبر لمعرفته؟
وضع علامة لا يكون فيها ارتفاع وإنما حجر عند رأس الميت يعرف أن قبر ويميز فيها هذا القبر دون أن يكون هناك كتابات أو تجسيس أو رفع أحجار أو نحو ذلك، لا بأس بذلك. نعم.
يقول هل هناك فرق بين المكره على القول الكفري والفعل الكفري؟
الإكراه كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سواء كان الإكراه هنا على قول الكفر أن يقول كلاما كفرا أو أن يفعل كفرا، أن يقول كفرا طلب منه وأكره على ذلك أن ينطق بكلام هو كفر بالله، الإكراه في الفعل متصور وأيضا في القول متصور، أما الإكراه على ما في القلب هذا هو الذي غير متصور، أن يكره الإنسان على ما في قلبه، ولهذا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا أكره على الكفر قولا أو فعلا فإنه لا شيء عليه ما دام بهذا الوصف، يعني أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، من عبد الله عند قبر هل هو عبادة للقبر فهو شرك أو هو بدعة؟
مر معنا في ذلك ترجمة خاصة عند المصنف رحمه الله تعالى، فعبادة الله عز وجل عند القبر مثل الصلاة إلى القبور أي إلى جهتها أو عندها أو تحري العبادة عندها، فهذا كله من البدع المفضية بأهلها إلى الشرك بالله عز وجل، ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من ذلك. بالمنع من ذلك لأنها بدعة مفضية بفاعلها إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ومر معنا فيما نقل أو ما قرئ من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر لجملة من الأمور التي جاءت الشريعة بالمنع منها والنهي عنها لما تفضي إليه من شرك بالله سبحانه وتعالى، فهي ليست شركا وإنما ذريعة للشرك ومفضية إليه. نعم.
يقول: ما حكم هذه العبارة: اللهم فرجك القريب بجاه الحبيب؟
التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وجاه نبينا عليه الصلاة والسلام توسل محدث لأنه لا دليل عليه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا أيضا في فعل صحابته. وكل ما يستدل به من يجوز هذا النوع من التوسل إما أحاديث صحيحة لا حجة له فيها أو أحاديث ضعيفة لا تثبت، مثل توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لا يثبت لا يجوز الاحتجاج به. فهذا التوسل توسل محدث لأنه لا دليل على مشروعيته. والواجب على الإنسان في توسله إلى الله عز وجل أن يتوسل بالوسائل الشرعية، كان يتوسل إلى الله بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، أو أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح ومن ذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام، بدلا أن يقول بجاه النبي يقول اللهم من يتوسل إليك بمحبتي لنبيك، لأن محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام هذه من عملك الصالح، فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به. فالتوسل المشروع هو هذا. وأما التوسل بالجاه أو بالذات أو المكانة أو القدر أو نحو ذلك فهذا كله من التوسل المحدث لأنه لا دليل عليه في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.